الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 12 من شهر رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وسبق أن الإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان الكامل، المراد به الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وصية بتقوى الله عز وجل، وقد تقدم ذلك في أول السورة وكذلك في آل عمران وفي البقرة، أن الله عز وجل يوصي عباده بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله تبارك وتعالى أن تتخذ من عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد أمر الله عز وجل بالتقوى في آيات كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ليوم القيامة. سمي بغد لماذا؟ لقربه، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته. قال علي: التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الإغراء وترك الاغترار وبالطاعة وترك الاغترار بالطاعة. ومن أجمل من عرف التقوى قول طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قد قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ولذلك يقول الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، كتابه العظيم الفوائد، يقول: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. يعني يقصد البخاري أن ابن القيم رحمه الله يقصد التقوى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ترك المحرمات، ومرتبة أعلى ترك المحرمات والمكروهات، مرتبة أعلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. وجمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا القربة إلى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى. هذه هي الوسيلة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الوسيلة هنا كما قال قتادة أي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال الشوكاني: الوسيلة القربة التي ينبغي أن تطلب. وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد إلى أن قال، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله. يقول ابن عاشور: فالوسيلة ما يقرب العبد من الله بالعمل بأوامره ونواهيه. يقول السعدي رحمه الله: قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم ذكر الله عز وجل الجهاد، خاصا بين العباد الجهاد، وقال وجاهدوا في سبيل الله. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ هي التقرب إلى الله بفعل الطاعات وترك المنهيات. وفي قول السعدي رحمه الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، جاء هذا في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سأل لأعطينه إلى آخر الحديث. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ أي يوفق لسماع الخير، وبصره الذي يبصر به أي يوفق لأن يبصر الخير، ورجله التي يمشي بها أي يوفق فلا يمشي إلا إلى خير. الله أكبر، الله أكبر. هذا من توفيق الله للعبد أن يعصمه وأن ييسر له الخير حيث كان. كنت سمعه الذي يسمع به، وهذه أعلى الدرجات، أن يقدم الإنسان أو يعمل الفرائض ثم بعد الفرائض النوافل، وهذا أعلى الناس. ثم قال الله تعالى وجاهدوا في سبيله، خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الوسع لإعلاء كلمة الله عز وجل. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين على الطريق المستقيم التاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا ييأس ويحيى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. يقول ابن عطية رحمه الله قوله وجاهد في سبيله خص الجهاد بالذكر وجهين، أحدهما نباهته في أعمال البر وأنه قاعدة الإسلام، وقد دخل بالمعنى في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، ولكن خصه تشريفا. والوجه الآخر أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة، وهو معدلها من حالة وسنة وقوة وشره نفس، فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله عز وجل. نعم، وقد جاءت الفضائل الكثيرة في فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فمن فضائل الجهاد أولا فضله الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، والحديث في الصحيحين. هذا فضل عظيم وأجر كبير، فأين المشمرون وأين الذين يريدون ما عند الله عز وجل؟ فإنما عند الله ينال بالطاعات والأعمال الصالحات ليس بكثرة الكلام. انظر لهذه الأجور، وهذا الحديث نستفيد منه فائدة حقارة الدنيا، فإن الروح في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها. ومن ذلك أيضا يشبه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فأين المشمرون الذين وعت قلوبهم هذه الأحاديث وأثرت فيهم يتقاعسون عن الجهاد ويقعدون مع القاعدين؟ من فضائله أنه من أفضل الأعمال. فعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله متفق عليه. ومن فضائله أن المجاهد أفضل الناس. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. والحديث الصحيحين. ومنها أن الجهاد لا يعدله شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. والحديث في الصحيحين. ومن فضائل الجهاد ما أعده الله من الدرجات، فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ومن فضائله أنه سبب للنجاة في النار، قال صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله، فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه. انتهى. وهذا يدل على فضل هذا العمل العظيم، يقدم روحه ويقدم جسده لله عز وجل، هذا من أعظم الأعمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. الصدق يثبت ذلك بالعمل والنية لا بالكلام فقط. ومن فضائل الجهاد أنه من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وأيضا المجاهد يعاونه الله عز وجل، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ومن أعظم فضائل الجهاد ما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجهاد وذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذروة الشيء أعلى. ومن فضائله أيضا نفي التسوية بينه بين المؤمنين المجاهدين وبين المؤمنين غير المجاهدين. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفي فائدة وفي قوله وكلا وعد الله الحسنى، هذا يسمى احتراز. ما معنى احتراز؟ هو أن يذكر الله عز وجل أن هذا الأمر أفضل من هذا الأمر، ثم يبين أن هذا الأمر وهذا الأمر كله في خير، حتى لا يظن ظان أن ذلك العمل الثاني لا فضل فيه. وأمثلته كثيرة. خذ مثلا قال الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. لما بين فضل من أنفق قبل الفتح وأنه أفضل ممن أنفق بعد الفتح، قال: وكل وعد الله الحسنى، يعني هذا خير وهذا خير، لكن هذا أعلى. فهذا في احتراز حتى لا يتوهم متوهم أن العمل الثاني المفضول لا خير فيه، لا، لكن هذا أعلى. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ماذا قال بعدها؟ وفي كل خير. وفي كل خير، يعني المؤمن الضعيف والمؤمن القوي كل واحد منهما فيه خير، لكن هذا أفضل من هذا. لا شك أن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف، لكن حتى المؤمن الضعيف فيه خير لأنه مؤمن، والإيمان كله خير. وكذلك في قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي داود وسليمان. ومن فضائل الجهاد أنه سبب لمغفرة الذنوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وهنا فائدة أيها الإخوة، لماذا قال ومساكن طيبة؟ أذكر أنه الكلام لابن عاشور فيما أظن والله أعلم، لماذا قالوا مساكن؟ لأن كثير من الناس يتقاعس عن الجهاد، كثير من الناس يكسل عن الجهاد، لأنه حينما يفكر في بيته وحينما يفكر في مدينته وحينما يفكر في ذلك يتقاعس عن الجهاد، يتقاعس أن يترك هذه النعم وهذه الرفاهية فيذهب إلى الجهاد. فأخبر الله عز وجل أنه يدخله مساكن أفضل من هذا المسكن الذي تركه، فالإنسان إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول ابن تيمية رحمه الله فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. وقال رحمه الله نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع العمل على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. وقال وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقين، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل للتعليل أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه. قال السعدي إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب ومرغوب والنجاة من كل مرهوب فحقيقة السعادة الأبدية، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. من فضائل أو من فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فاتق الله يا أخي المسلم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت، أي لوحدك وأمام الناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الشهادة يعني أمام الناس، وفي الغيب أي إذا كنت لوحدك، لأن العبرة إذا كان الإنسان لوحده. لماذا؟ لأنه أمام الناس غالبا الإنسان يتجمل ويتزين بأعماله ولا يمكن أن يظهر بمظهر لا يليق. العبرة إذا كان لوحده بين أربعة جدران، فما ارتفع من ارتفع إلا من عبد الله وأخلص لله إذا كان لوحده. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن فوائد الآية أن المؤمن يتقرب إلى الله بطاعته وترك محرماته. ومن فوائد الآية وجوب الجهاد في سبيل الله، والجهاد ينقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية. الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقي، لكن يجب ويكون فرض عين في مواضع، موضع الأول إذا هجم العدو، الموضع الثاني إذا حضر الصف، الموضع الثالث إذا استنفر الإمام لحديث وإذا استنفرتم فانفروا إذا حضر الصف، لأنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التولي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الثالثة إذا داهم العدو البلد، فهنا يجب على الجميع أن يدافع. نعم، هذه مع أدلتها. ومن فوائد الآية الإشارة إلى الإخلاص، وجاهدوا في سبيله، دائما ينبه على الإخلاص. والله أعلم بمن يكلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم. النيات، وما أدراك ما النيات، كم من إنسان أمام الناس أنه طالب علم وهو في الواقع طالب دنيا، طالب مدح، طالب مال. كم من إنسان في الظاهر يجاهد في سبيل الله وهو في الباطن يجاهد من أجل مال أو من أجل أن يذكر. فلذلك على المسلم دائما أن يردد ما كان عمر يدعو به: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. سبحان الله، علو حتى في الدعاء، علو همة حتى في الدعاء. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا أي بالله وبرسوله ولم يؤمنوا بما يجب الإيمان به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. قال البغوي: أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء، وله عذاب أليم. ويقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة حال الكافين بالله يوم القيامة وما آلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات وهو الدنيا، ولم يبقى إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا، ولهم عذاب أليم أي موجع. قال الله عز وجل في آية أخرى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان يقضي الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال تعالى في آية أخرى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب وما هم بخارجين منها، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر، لا خروج لهم منها ولا محيد لهم منها. طيب، وقد ذكر الله عز وجل أبدية النار في القرآن في ثلاثة مواضع. في سورة النساء قال تعالى: ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك في سورة الأحزاب قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وكذلك في سورة الجن قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين من النار. فأهل النار في النار الكفار، أهلها أصحابها الذي لا يخرجون منها، خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، نعوذ بالله من غضب الله. قال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. متفق عليه. الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على شكل كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والحديث في الصحيحين. من فوائد الآية شدة عذاب الكفار. ومن فوائد الآية أن الكافر يوم القيامة لا ينفعه ماله ولا نسبه ولا ملكه. قال تعالى عن الكافر: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الله أكبر. لماذا خص هذه؟ لأن الإنسان يتعزز ويتقوى بماذا في الدنيا؟ بماله وبسلطانه. يتعزز ويرتفع ويتكبر ويظن أنه لن أحد يعني يعاقبه، أن الله عز وجل غير قادر عليه، بماله وبملكه. فقال يوم القيامة: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا المال ولا السلطان. وغيرهما من باب أولى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة. ذكر الأموال والأولاد. لماذا؟ لأن الإنسان يتعزز بها. غالبا الإنسان يتعزز بماذا؟ بماله وبولده كما هو مشاهد. ومن فوائد الآيات أن الكافر يوم القيامة أن إثبات يوم القيامة، وسبق لماذا سمي بذلك. ومن فوائد الآية أن الافتداء بعد فوات الأوان لا يجدي، لأن الدنيا هي مرحلة العمل، الآخرة مرحلة الحساب. قال علي: أدبرت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن فوائد الآيات أن عذاب أهل النار دائم مستمر. نكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.